بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في باب عشرة النساء، ذكرنا جملة من المسائل، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحن الحيث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزد علمه وتوفيقه للسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آداب الزواج. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفراغ، ولا يجوز لها أن تقطع عن صلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها، ويحرم وقتها في الدبر ونحو الحيض، يحرم وقتها فيه إجماعا، لقوله تعالى:
ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه إجماع. ذكرنا نحن في أبواب عشرة النساء أن هناك حقوقا وواجبات بين الزوجين، فهناك حق للزوج على زوجته، وهناك حق للزوجة على زوجها، وهناك حقوق مشتركة، وهناك ما يسمى بالمعاشرة بالمعروف، وهو كل معاشرة أو كل أمر بينهما ليس فيه ضرر. المقصود بأن المعروف اسم جامع لكل خير، كل خير، وهو ما يتعارف عليه الزوجان أو ما هو متعارف عليه في بلدهما أو في زمانهما. ومن الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين خاصة في آداب الجماع حرمة إتيان المرأة حال حيض، وهذا بإجماع أهل العلم، ذلك للنص من الكتاب والسنة. يقول جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته وهي حائض. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا ليس الكفر المخرج، وإنما الكفر العملي، إنما الكفر العملي كما هو المتقرر في قاعدة أهل السنة والجماعة، أن لفظة الكفر إذا نكرت أو كانت في مثل هذه الأمور فهي تحمل على الكفر العملي، يعني على أنها كبيرة من الكبائر أو من أكبر الكبائر. ولا تقربوهن حتى يطهرن، قيل يطهرن بانقطاع الدم، وقيل يطهرن بالاغتسال، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، ذكرناها في أبواب الطهارة في أبواب الغسل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأيضا هناك كفارة تترتب على من أتى امرأته وهي حائض كان متعمدا، وهو منقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا هذا في بابه. نعم. لكن للإنسان أن يباشر أهله في غير الفرج، للرجل أن يباشر زوجته الحائض في غير الفرج، فلقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتزلته قال سألها فأخبرته بأن العادة قد نزلت عليه، يعني نزل عليها الدم، فأمرها بأن تأتزر، ثم نامت معه في فراشه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أهله حال الحيض في غير الفرج، يعني يباشر أهله ولكن في غير الجماع. وتعلمون بأن ديننا دين الوسطية والاعتدال، فاليهود يتعاملون مع المرأة الحائض بالابتعاد كلية عنها، حتى إنهم يمنعونها من العجين، من أن تعجن أو أن تطبخ، فكانوا يفارقونها في جميع الأحوال حتى تطبخ. والنصارى كانوا يأتون نساءهم وهن حيض فيباشرون المرأة وهي حائض، ونبينا صلى الله عليه وسلم توسط في ذلك، فالمرأة الحائض ليست نجسة في بدنها، وإنما حدثها حكمي. وصحيح أن دمها دم نجاسة، لكن بدنها غير نجس، ولذلك عرقها وسؤرها طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أهله تقبيلا وضما ونوما معها، لكن لا يأتيها في موضع الولد فلا يجامعها أثناء الحيض. وهذا توسط عظيم هديت إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعزله عنها بلا إذن. العزل هو أن يقذف الماء خارج الفرج حتى لا تحمل المرأة، حتى لا تحمل المرأة، هذا يسمى العزل. وإحدى الروايات المذهب على التحريم، يحرم العزل عن الفرة إلا بإذنه. والرواية الثانية على الكراهة التنزيهية، قالوا يكره العزل وهي ظاهر المذهب، يكره العزل وهي ظاهر المذهب. والمقصود من العزل كما ذكرت هو اجتناب النسل، يعني بعض الناس يعزل حتى لا يأتيه ولد، أو حتى ينظم الحمل، حتى ينظم الحمل. فالوقت الحالي يستعملون الآن وسائل كثيرة في هذا الباب، يعني منها الحبوب المانعة للحمل، ومنها الواقي، ومنها غير ذلك مما هو معروف طبيا. والمقصود بأن المرأة الحرة لا يكره للإنسان على الصحيح من القولين الواردين، يكره كراهة تنزيهية أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه. وقد ورد حديث في إسناده نظر، هو حديث عمر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ولكن الإجماع عليه، أجمع أهل العلم على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. أجمع أهل العلم على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فإن أذنت عزل، وإن لم تأذن فيكره له ذلك على الصحيح من قول أهل العلم، يكره له ذلك على الصحيح من قول أهل العلم. وذلك لأن في العزل منع من تمام الاستمتاع، فالمرأة تريد كما يريد الزوج، فإذا عزل عنها في كل مباشرة فهي يفوت حظها من الاستمتاع، يفوت حظها من الاستمتاع. وكما ذكرت الآن، يعني هناك وسائل كثيرة ممكن للزوج أن لا يعزل، وبشرط أن تستعمل المرأة الحبوب المانعة للحمل، أو تستعمل بعض الأشياء الطبية المشهورة عند الأطباء عند النساء أيضا، ويقذف في رحمه. هذا يعني أمر متعارف عليه الآن. المقصود من هذا أن الشريعة جاءت بتوفير الحبوب لذويها، وبإعطاء كل من الزوجين حقه، حتى لا يتسلط الرجال مثلا فيرى الرجل بأن له الحق الكامل في الاستمتاع دون المرأة، وهذا مخالف لقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حق. نعم. ويكره أن يقبلها، تقبيل معروف، فيكره أن يقبل زوجته أمام الناس. ولعل القول بالتحريم أقرب، لعل القول بالتحريم أقرب، فيقال يكره إن قلنا بالكراهة فتكون الكراهة تحريمية، ولكن القول بالتحريم أقرب، لأن النصوص الشرعية كلها آمرة بالستر، آمرة بالستر. تقبيل الرجل لزوجته أمام الناس فيه دناء، فيه انحطاط، وفيه دعوة إلى الرذيلة، وفيه تحريك الشهوة عند الآخرين. شريعتنا جاءت بحسم ومنع ما هو أقل من التقبيل، فكيف بالتقبيل؟ ولذلك لا يجوز له أن يقبلها ولا أن يباشرها عند الناس. والمقصود بالمباشرة هنا ليس الجماع، المقصود المباشرة مثلا الضم أو الغمز مثلا أو شيء من هذا مما هو من مقدمات الجماع، وهذا الحكم إلى التحريم ألصق وأليق من الكراهة، لأن الشارع الحكيم منع مما هو دون ذلك، فكيف بالتقبيل وكيف بالضم مثلا وغير ذلك مما هو محرم في شريعته. نعم. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يكلم امرأة في الشارع فعلاه بالدر على رأسه فضرب، فقال لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال كيف تكلم امرأة في الشارع؟ قال إنها زوجتي. قال والناس لا يعرفون أنها زوجتك، أو ما أدرى الناس بأن هذه زوجتك. فهذا حسم لذرائع الفساد، هذا حسم لذرائع الفساد. ولذلك لا يكلم الرجل زوجته في الشارع، يقف هو وإياها في الشارع، يقف في السوق أو في الشارع يكلمها. ولذلك قال له عمر إذا دخلت دارك فكلمها، إذا دخلت دارك فكلمها. وللأسف الشديد نجد الآن حقيقة بعض المظاهر عند كثير من المسلمين هي مستوردة وليست من أخلاق المسلمين ولا من آدابهم ولا من أعرافهم، مثل أن يضع الرجل يده بيد امرأته ويسير بها ويمشيان في السوق أو في الشارع بشيء من التكسر والتغنج، شيء من يعني شيء من الأمور التي تلفت الانتباه، تبعث على الريبة أو على الشواطئ مثلا أو في الأماكن التي يرتادها الناس. هذا مما لا يليق، لا بأس بأن يمشي الرجل مع امرأته، هذا مما لا بأس به، لكن أن يكون بأدب، أن يكون بأدب. نعم.
ويكره أن يقتلها مباشرة مع عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي،
أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي. هذا ليس فيه دليل. نعم. لحديث أكمل.
ولحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس منبعها، وقلنا الرب متجردين للحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين.
العيرين.
ولا يتجرد تجرد العيرين. رواه مالك.
البعيرين يعني العير، البعير يطلق عليه عير، عير. نعم.
ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعرفه. قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي، وكنا ندعوه قبل فراغها لحديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. رواه أحمد ومرفوع. أو يحدثان ما جرى بينهما لنبيه صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أبو داود وغيره.
نعم. قال أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي لحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفة. هذا الحديث حديث لا يصح، بل هو حديث منكر، حديث منكر لا يصح في إسناده مجاهيل. والقياس في الحقيقة قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لا يتكلم ولا يرد على المسلم، لا يرد على من سلم عليه. فهنا الكلام حال الجماع منعه قياسا على حال التخلي قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والصواب إباحة الكلام حال الجماع إباحة الكلام حال الجماع، بل إن الكلام هو من مقدمات الجماع، وقد يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة لإثارة الشهوة. ولذلك نص كثير من أهل العلم، من أهل التحصيل والتحقيق وممن كتب في الآداب، على جواز ذلك وإباحته. وما يقال من كونه يورث الفأفة أو الفرس بالنسبة للمولود هذا ليس بصحيح، هذا من كلام اليهود، هذا من كلام اليهود وليس عليه دليل، يعني لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. ولذلك لا بأس بالكلام حال الجماع وهو على الإباحة. قال: وكره الوضع متجردين، لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، بمعنى أنه إذا جامع أهله فليستتر. وهذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وترده الأحاديث المتكاثرة والمتظاهرة في مشروعية تجرد الزوجين، في مشروعية تجرد الزوجين، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وإياها من إناء واحد، فتقول دع لي وهو يقول لها دعي لي، وهذا ظاهر في أنهما كانا متجردين. وأيضا مما نص عليه أهل العلم أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته، كذلك المرأة يجوز لها أن تنظر إلى جميع بدن زوجها، فيعني هذا أيضا على الإباحة. وما ورد من الكراهية إنما هو من باب يعني الاحتياط، يذكرونه من باب الاحتياط، وهذا ليس بصحيح حتى في هذا الباب، لأن ما بين الزوجين من المواقع والمباشرة أعظم من قضية التجرد، فلا يلتفت إلى هذا، فلا يلتفت إلى هذا، ولذلك هذا الحكم محل نظر. والصواب جواز تجرد الزوجين بحيث لا يراهما أحد، أما إذا كان يراهما أحد أو يظنان أو يتوقعان هذا على المنع، هذا على المنع. نعم. قال: ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل. قال أحمد: كانوا يكرهون الوجس أو الوجس، وهو الصوت الخفي، والصوت الخفي. ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يباشر أهله بحضور أحد يعقل، كطفل يعقل مميز مثلا. أما إذا كان طفل صغير لا يميز فلا حرج، فلا حرج. وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك بحيث لا يكون معهما أحد، لكن هذا فيه تفويت مصالح الأطفال الرضع، قد يحتاج الطفل الرضيع إلى أمه يكون بجوارها، أو يخشى عليه من أمر من الأمور، فإذا كان الطفل صغيرا فلا حرج. كان الطفل صغيرا قالوا بأنه لا حرج ما دام أنه لا يعقل، أما إذا كان يعقل فلا. يقول أحمد: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي، يعني الذي سببه المباشر، سببه المباشر. وكره نزعه قبل فراغها، لحديث أنس مرفوعا: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجته. المقصود بأن المرأة لها حق كالرجل كما بين، فلا ينزع يعني من الجماع حتى تقضي هي حاجته. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن النصوص العامة والقواعد المرعية في هذا الباب تؤكد هذا الحكم، ويكره له أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجته، قبل أن تقضي المرأة حاجته، لأن لها حق كما أن للرجل حقا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الجوانب. ولأجل هذا توجد قضايا ومشاكل كثيرة في المحاكم، وعند يعني عند هيئات الإصلاح بين الزوجين، سببها مثل هذه القضايا، أن كثيرا من الرجال يتعامل تعامل حيواني إن صح التعبير مع زوجته، فهو لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا ذاته، فهو يريد أن يفرغ هذه الفضلة بأي طريق، فلا يراعي مشاعر زوجته ولا ينظر إلى حاجتها، ولربما أدى ذلك إلى انحرافها إن كانت غير ذات دين، تنحرف وتقع في الأمور المحرمة. ولأجل هذا جاءت الشريعة فأمرت الزوج بتوفير هذه الحقوق وهذه الأشياء الجبلية الطبيعية. ينبغي للأزواج أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، ينبغي لهم أن يلتفتوا إلى هذا الأمر لا يغفلوا، وينظروا أيضا إلى أن للمرأة حق كما أن للرجل حقا. قال: أو يحدث بما جرى بينهم لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أبو داود وغيره. والمقصود بالحديث هنا أن يتحدث الرجل عما جرى بينه وبين زوجته في الفراش، أو تتحدث المرأة عما جرى بينها وبين زوجها في الفراش. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس: هل تفعلون هذا؟ قالوا: نعم. ذكر الرجال وذكر النساء أنهم يفعلونه، فلعن ذلك ونهى عنه وقال: كشيطان وقع شيطانته في الطريق، يعني شبه بأن هذا الأمر كمن يجامع أهله في الشارع. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم حرمة هذا الأمر، حرمة هذا الأمر لورود النهي الشديد واللعن الأكيد على من فعل ذلك، فيحرم على الرجل أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته، ويحرم على المرأة أن تتحدث فيما جرى بينها وبين زوجتها حال الوقاع، حال الجماع، تقول فعل كذا وكذا وهو يقول فعلت كذا وكذا، هذا مما هو منهي عنه. نعم.
ويسن
أن
قال: ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما ينال الرجل، يعني. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل أهله قبل الجماع ويلاعب أهله، وكان يحث على ذلك، حتى قال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. و هذا من الأمور الطبيعية، وحتى يفارق الإنسان جنس الحيوان في الوقاع، حتى يفارق الإنسان جنس الحيوان في الوقاع وفي المباشرة. وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء، قال: في الفروع ذكره جماع. هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، فليس بسنة تغطية الرأس عند الجماع وعند الخلاء، فذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى كما أشرنا إلى ذلك في أبواب الطهارة، قال: يسن أن يغطي رأسه إذا دخل الخلاء، وليس ثمة دليل يمكن الاعتماد والاطمئنان إليه، وإنما هي أقوال مستنبطة. وقالوا بأن هذه من الأطباء، قالوا بأن الأطباء يرشدون إلى ذلك، أما الأدلة من السنة فليس هناك دليل، ليس هناك دليل. لذلك ليس من السنة تغطية الرأس لا عند الجماع ولا عند قضاء الحاجة. قال: وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع، ذكره جماعة أيضا مثل عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، وهذا مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المتخلي القبلة ببول أو غائط، وقالوا الجماع من جنس هذا، هذا ليس بصحيح أيضا قياسا مع الفاعل، فالجماع ليس من جنس التخلي، ليس من جنس التخلي ولا هو شبيه به أبدا، ولذلك لا حرج في استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع. وأما هذا القياس فقياس مع الفارق. وأن يقول عند الوضع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا من السنة، هذا من السنة، لأن الشيطان يحرص على أن يكون له حظ ونصيب في المولود، في هذه النطفة، يحرص على أن يكون له حظ ونصيب في النطفة. ولذلك إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضر هذا الولد الذي قد يكون ثمرة هذا اللقاء الشيطان أبدا، لا يضره. معلوم بأن الملائكة تفارق الإنسان في ثلاثة أحوال، منها عند الجماع. الملائكة الموكلين بحفظ الإنسان يفارقون الإنسان عند الجماع، ولأجل هذا يحرص الشيطان، لأن الشيطان يربض كما يربض الكلب، فيهجم على الإنسان حينما يغفل عن ذكر الله أو حينما تذهب الملائكة. ولذلك شرع للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. وعند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لذلك هذه من السنة، هذه من السنة. قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، هي التسمية عند الجماع. ذكر هذا طبعا ابن جرير وابن كثير، ذكروا تفسير عطاء لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال هو قول بسم الله عندما يريد الجماع. وعن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها، وهو مروي عن عائشة. ذكر هذا من السنة محل نظر، إلا أن يكون من السنة العملية مثلا، لأن عائشة كانت تفعل ذلك، كانت ترشد النساء إلى فعل ذلك، لأن الرجل حينما يقضي حاجته يكسل، يصيبه كسل بعدما تخرج هذه الفضلة ويقذف المني، يكسل ويفتر، فيحتاج إلى من يساعده ويعينه. فهنا تتلطف المرأة مع زوجها فتقدم له ما يزيل الأذى، ثم يغتسلان ثم يصليان كما جاء في الحديث عن كما جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وليس عليها وتزوجها
قال وليس عليها خدمة زوجها في عجل وخبز وطبخ ونحوه، نص عليه، لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. والله يعينكم الليلة الزوجين. ها نطوفها، هذا مو زين يا أبو حميد. ها طيب، يمكن نرجح غيره. طيب الله يعينكم. جمهور الفقهاء على أن المرأة ليس لها أن تخدم زوجها، الخدمة المعروفة من الطبخ والكنس والتنظيف وغير ذلك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذكروا بأن الأصل في المرأة هو منفعة البضع، فالمرأة للفراش كما نص على ذلك، مرأة للفراش، ويجب على زوجها أن يخدمها، بمعنى يأتي لها بخادم أو خادمة يقومان على أمور الخدمة. وذهب كثير من السلف، واختيار تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وجمع من مشايخنا، إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، يجب على المرأة أن تخدم زوجها. والقول الثاني هو الصحيح، أي هو الصحيح للأدلة، ليس للتشهي ولا للخوف. زين، القول الثاني هو الصحيح، أما أصحاب القول الأول فقالوا الأصل أن المرأة كما ذكرت الفراش، وأن الرجل عقد عليها لمنفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها، لا يملك غيره من منافعها. واستدلوا بجملة من النصوص التي فيها إخدام النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، إخدام الصحابة أيضا لزوجاته. أما أصحاب القول الثاني فقالوا بأن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بما جرت العادة، بما جرت العادة أن تقوم عليه من الكنس والطبخ والتنظيف وغيرها من الأمور التي يحتاجها الزوج ويحتاجها أولاده أو أولاد الزوج. واستدلوا على ذلك بجملة عظيمة من الأدلة، من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه، أنه كان يقول يا عائشة ناوليني الخمرة، يا عائشة أطعميني، يا عائشة اسقيني، يا عائشة قومي بكذا، يا عائشة افتح الباب. هذه كلها نصوص تشير إلى ماذا؟ تشير إلى وجوب إخدام المرأة لزوجها، تقوم على خدمته وتنفذ أمره. الأمر الثاني ما جاء في الحديث في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها تشققت يداها من شدة العمل في البيت، تشققت يداها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب خادما، فقال لها ألا أدلك على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنه خير لكما من خادم. فدل هذا الحديث على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، ولولا ذاك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يخدم زوجها، خاصة وأن فاطمة شكت تشقق يداها رضي الله عنها من شدة العمل. والدليل الثالث ما كان من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، حيث إنها كانت ترعى خيل الزبير بن العوام، فكانت ربما سارت الأميال لتجلب النوى لخيل الزبير، لخيل الزبير، فكانت تطحنه ثم تطعم خيل الزبير ما أتت به من مزارعه البعيد. وأيضا ما جرت العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إخدام المرأة لزوجها، وهذا الإخدام كان في زمن التنزيل، ولم يرد نص يبين منع ذلك أو خلاف هذا الأمر، وإنما جاء الأمر جاء وإنما بقي الحال على ما هو عليه. وهذا نوع من أنواع الإقرار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أسماء زوج الزبير الذي كان من أعظم تجار المسلمين، أعظم الأغنياء والموسرين في زمنه رضي الله، كان يدخل عليه في اليوم الواحد 1000 درهم، كان عنده 1000 خادم، 1000 عبد يأتون بالخراج له يوميا، والدرهم يساوي في ذلك الوقت الشيء الكبير. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخدم أسماء، لم يأمره بأن يخدم أسماء، وإنما ترك الأمر على ما هو عليه. فدل على أن إخدام المرأة لزوجها أمر واجب، وهذا لا يعني بالضرورة أن يتعسف الزوج باستعمال الحق الممنوح له، وذلك بأمر زوجته بالخدمة فوق طاقتها، فوق طاقتها، أو كان قادرا مثلا على إخدامها، لأن من الأزواج والعياذ بالله من يتعسف استعمال هذا الأمر فيرهق المرأة إرهاقا شديدا، ويأمرها بأشياء خارجة عن طاقتها، خارجة عن قدرتها، ويستعملها كما يستعمل العبد، هذا ليس بالصحيح. فالمرأة أيضا حق، وخاصة وأن الزوج طالب والمرأة مطلوبة في مسألة الفراش، فتحتاج إلى أن تتزين له، وتحتاج إلى أن تكون في صحة جيدة وعافية حتى يرغب بها ويتعلق بها أكثر. ولذلك ينبغي أن تكون الخدمة الواجبة التي ذكرناها بحدود المشروع. نعم. الحديث الوارد لو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، هذا حديث ضعيف عند ابن ماجه وأحمد، حديث لا يصح. المقصود بأن الراجح من قولي أهل العلم هو المنع، عفوا هو الوجوب، الوجوب إخدام المرأة لزوجها بالمعروف، بالمعروف. كذلك المعروف من يختلف باختلاف جنس النساء، فالغنية تخدم زوجها، المرأة الغنية تخدم زوجها بما يناسب حالها، بما يتعارف بأن هذه المرأة تخدم زوجها بمثلها، والفقيرة كذلك، والمتعلمة كذلك، والجاهلة كذلك. يعني لا بد أيضا من النظر إلى اعتبار حال المرأة، الاعتبار حال المرأة. فبعض النساء جاءت من قصر، جاءت من قصر ما تعرف تطبخ، أكثر النساء ما يطبخ، فتزوجها وهي لا تعرف تطبخ فيجبرها على الطبخ، هذا ليس بصحيح لأنه لم تعرف الطبخ، لا تعرف الطبخ، كذلك لا تعرف الغسيل مثلا، ما تعرف. ولذلك لا بد أن يعني يراعى هذا الجانب، يراعى هذا الجانب. أو امرأة موظفة مثلا مدرسة أو تعمل وأغلب وقتها في العمل، أيضا هذه لها حظ من مسألة الخدمة بما يناسب حالها.
وله ان يلزمها بغسل نجاسه عليها وبالغسل وبالغسل من الحيض والنفاس والجلاب واجتناب المحرمات اذا كانت فلها وباخذ ما يعاق من جفن وشعر. قال القاضي روايه واحده لانه يمنع كمال الاستمتاع.
نعم، للزوج ان يلزم زوجته بغسل النجاسه التي عليها وبالاغتسال من الحيض ومن الجنابه وغير ذلك، ويمنعها ويأمرها بكل ما يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. فكل ما فيه فكل أمر في المرأة يدعو إلى النفرة يجب على المرأة أن تلتزم طاعة زوجها في إزالته، سواء كان نجاسة أو شعرا زائدا أو ظفرا أو غير ذلك من الأمور، فيجب على المرأة أن تلتزم بهذا، وللزوج أن يلزمها بذلك، ويجب أن تطيعه في هذا. نعم.
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لزوجها فيها، لحديث أنس أن رجلا سافر ومع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لم اتق الله ولا تخالي في زوجه، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه المبطة في أحكام النساء. وقال أحمد بن معاذ إنها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ويستحب إذنه لها في عيادتهما وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها بالأكل إلى النفور ويغري بالعقول.
نعم، مر معنا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم نفلا ولا أن تصلي نفلا ولا أن تحج ولا أن تعتمر نفلا بغير إذن زوجها، فلا بد من إذن الزوج. كذلك الخروج لغير ضرورة، يحرم على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها ولو لموت أبيها، حتى ولو كان خروجها لموت أبيها، هذا مما لا يجوز، يحرم عليه إلا أن يأذن الزوج بذلك، إلا أن يأذن الزوج بذلك، لأن إذا كان طاعتها لوالديها واجب فطاعتها لزوجها أوجب، طاعتها لزوجها أوجب، فهناك واجب وأوجب. وكذلك ما يتعلق بالعيادة، لو مرض أبوها أو مرضت أمها فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، لأن الزوج أكثر صيانة وحماية للمرأة من غيره، وقد لا تدرك المرأة هذا الأمر فيخفي زوجها هذه المسألة، لذلك يجب عليها أن تطيعه في ذلك. وللأسف الشديد يعني تتمسك بعض النساء ببعض العادات والتقاليد التي تكون نهايتها الطلاق والفراق، هناك قصص مؤلمة حقيقة، يعني في قضية زيارة الخال والعم تعاند كثير من النساء وتتمرد على طاعة زوجها فتذهب لتزور خالها وعمها، وقد علق طلاقها على الذهاب، ومع ذلك تطيع الشيطان فتذهب ويحصل الطلاق والفراق، ثم بعد ذلك تبدأ تذرف الدموع عند المفتين وعند القضاة ليرجعوها إلى زوج، فهي قد أطاعت الشيطان ولم تطع زوجها. إذن يجب على المرأة أن لا تخرج إلا بإذن زوجها، حتى في قضية العمل. يعني لو الزوج طلب من زوجه أن لا تعمل، فلا يجوز لها أن تخالف زوجها، يجب عليها أن تقنع زوجها بضرورة اكتسابها وعملها. فإن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضى فطاعة زوجها أوجب، وهو مأمور بالصرف عليها والإنفاق عليها، يجب عليها أن ينفق عليها. قال: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيه. وذكر حديث أنس، وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. ولذلك قال: قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها عليها، أو طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها، إلا أن يأذن لها. طبيعة الحال الزوج ينبغي له أيضا أن يتحبب إلى زوجته، وأن يتقرب إليها، وأن يتلطف معها، وذلك بالإذن لها، بالإذن لها. هذا لا يعني أيضا أن الزوج لا يناله الإثم، خاصة إذا لم يكن هناك ثمة سبب يمنع ذهابها لأبيها أو لأمها. للأسف الشديد الآن بعض الناس بينه وبين أهل الزوجة خلاف، فيسحب ذلك على علاقة الزوجة بأهله، وهذا موجود للأسف. يعني يكون بينه وبين أبو الزوجة خلاف، أو بينه وبين إخوان الزوجة خلاف، فيسحب ذلك على علاقة زوجته بأهله، ويحاول أن ينتقم منهم بمنع زوجته من زيارة أهله. بل من القصص التي مرت علي أنه يمنع زوجته حتى في الأعياد، حتى في مناسبات الزواج التي تخصهم، من الذهاب. وهذا لا يفعله إلا يعني ضعيف العقل، رقيق الدين وقليل التقوى. ما يعني ما ذنب هذه المرأة إذا كان بينك أنت أصلا وبين أهلها خلاف؟ بل يرتكب بعض الأزواج الأحموقات، فيحصل بينه وبين أخ الزوجة مثلا تجارة، فيخسرون أو يختلفون، فيذهب فيطلق أخت هذا، أخت الزوج عفوا، فيطلق زوجته يعني لينتقم من أخيها. هذا قمة الجهل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وبعد حين يبدأ يبكي ويتوجع ويذهب إلى العلماء والمفتين يسألهم عن إرجاع زوجته. المقصود بأن الزوج ينبغي أن يتقي الله، لأن بعض الناس إذا قيل له هذا حقك بدأ يتعسف في كيفية استعماله، فيقول ما دام أنه حق، كأنه عصا يلوح بها على رأس المرأة. أنا يعني الشريعة جعلت لهذا الحق، لا تخرجين، لا تذهبين، لا تتصلين، لا كذا وكذا، هذا حقيقة من الجهل. كون حق لك ينبغي لك أن تعمل به على وفق المصالح لا على وفق المفاسد. فأنت إذا رأيت مصلحة راجحة في عدم خروجها، أو مفسدة راجحة في خروجها، هنا تبدأ تطبق، ما تستعمل هذا استعمالا ظالما. نعم.
لا تنسى
نعم، ولكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها بالضرورة، كأن تذهب إلى المستشفى للعلاج، تذهب إلى السوق لشراء حوائجها الخاصة الضرورية التي لا يعرفها الرجال ولا يفهمها الرجال مثلا، هذه ضروريات. أو تذهب لتأتي بلقمة تذهب بالخبز مثلا، أو الطعام إذا كان زوجها بعيد ما يستطيع يعني أن يأتي به، هذه ضروريات وحاجيات، فلا تحتاج إلى استئذانها إلا يكون هناك ثمة فساد عليها في خروجها أو مفسدة. قال: ولا يملك منعها من كلام أبويه، لا يجوز له أن يمنعها من كلام أبويه، هذا ليس من حقه، هذا ليس من حقه. صحيح يمنعها من الزيارة، لكن أن تكلم أبويها هذا ليس من حقه، تكلم والديها، وأيضا هما يزورانها في بيته، إلا أن يكون الوالدان أو يكون أحدهما ممن يغريها بالفتنة والفساد، لأن بعض الآباء وبعض الأمهات فيه شر، فيه شر، يقول يعني مثلا اخرجي تمردي عليه، لا تطيعيه مثلا، اطلبي طلاقه، زوجك أحسن منه مثلا، أغنى منه، هذا له أن يمنعهما، له أن يمنعهما من زيارة ابنته. أما إذا لم يكن ثمة سبب، ما كان هناك سبب، فلا يجوز له ذلك. نعم.
ما لم يخرج منهما الضرر فله المنع من عند الضرر،
ذكرنا هذا. نعم.
ولا يلزمها طاعة أبويها بافتراقه ومخالفته، بل طاعة زوجها أحق لوجودها عليه.
لا يلزم المرأة أن تطيع والديها في فراق زوجها، إذا قال لها فارقيه اخلعيه سنزوجك خيرا منه، أغنى منه، أفضل منه، أعلى رتبة منه مثلا، لا يجوز لها أن تطيع والديها فيها، هذه طاعة في المعصية، طاعة في المعصية، بل طاعة زوجها أوجب في هذه الحال، طاعة الزوج أوجب في هذه الحال. طبعا نحن حرمناكم من فترة من الإجابة على الأسئلة، نفتح المجال للأسئلة، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل ذلك نشرح كم حديث في مختصر صحيح البخاري ثم نجيب عنه.